بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لسانتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي الطبي ناقص واحد. حلقة اليوم زي ما اتفقنا منذ الأسبوع الماضي موضوع مهم جدا جدا. أتمنى وأسأل الله العظيم ذو العرش العظيم أن يوفقني إلى ما أريد إيصاله إليكم، وهو موضوع مهم: الكبد في السنة النبوية. نتكلم مع بعض عن موضوع بنقول مهم، عن عضو مهم، عن سيرة عطرة سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا بيبقى معانا في النهاية بعض الوصفات العشبية اللي حضراتكم بتطلبوها مننا. هيكون معانا الخطوط البيضاء، اسمرار حول الفم، الروماتويد، التبول اللا إرادي، والهالات السوداء. أتمنى أن يكون هناك وقت، وإن لم يكن هناك وقت فحلقة أو موضوع الحلقة أهم من هذه الوصفات. زي ما تعودنا دايما باستمرار بنهتم برسائل حضراتكم، وخلونا نستعرضها قبل ما نبدأ فعاليات حلقة اليوم. الرسالة الأولى معانا: لو سمحت يا دكتور، مواضع حجامة دوالي الخصية. لو اقتصرت الحجامة فقط على مواضع لكان الأمر هينا سهلا جدا. لو اقتصرت الحجامة فقط على مواضع أنا بقولها هنعمل كذا وكذا، هيبقى سهل قوي، وهنقول إن كل الكتب اللي موجودة في السوق اشتروها واشتغل عليها. ده كلام يعني ملوش أي أساس من الصحة، وإحنا اتفقنا مع بعض من قبل أن الحجامة علم ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد لنا أن نتوخى الحذر جيدا في الحديث عن هذه السنة النبوية. درسناها في الطب، ودرسناها بآليات، ودرسناها على أساسيات علمية وطبية، ولكنها لا تختلف كثيرا عما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولكن الاختلاف في المواضع والاختلاف في الطرق، طريقة التشريط نفسها، الأيام أو المرات أو عدد الجلسات اللي احنا بنبتدي نعملها. والحاجات دي لم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الأيام اللي ذكرها، وهي توافق العلم وتوافق الطب. وعلشان كده لازم نحذر جدا من كلمة إن احنا نقول الحجامة أماكنها كذا وأماكنها كذا ونبتدي نشتغل. لأ، ده علم لازم طبيب متخصص في هذا المجال علشان نقدر نقول إن احنا هنجيب نتيجة طيبة. فأرجو من صاحب الرسالة إن هو يقصد طبيب ذو كفاءة في هذا المجال وذو تخصص في هذا المجال، بحيث إن هو يقدر إن شاء الله يجيب النتيجة المرجوة من هذه الحجامة. أرجو علاج بالأعشاب لتقوية جلد اليدين، ذكرناها من قبل: الفازلين والجليسرين بكميات متساوية، هنبتدي إن إحنا نستخدمهم دهان من الليل إلى الصباح. وصفة أخرى: زيت الزيتون يعجن مع النشا، وأيضا يستخدم دهان لليدين من الليل إلى الصباح. ده من الأشياء المرطبة والمقوية للجلد بطريقة طيبة جدا. ما فائدة بلع الثوم، وهل تنصح بأخذه للوقاية؟ الثوم فيه أبحاث كثيرة اتعملت عليه. ابتلاع فص كامل من الثوم بدون مضغ له فائدة، وبيقوي المناعة وبيقلل الكوليسترول وبيفيد في الجهاز الهضمي، ليه فوائد كثيرة جدا، فما بنمنعش منه أبدا. ولكن دايما بنوصي به إن احنا ناخده قبل النوم مباشرة عشان ما يبقاش فيه ريحة طوال اليوم من الفم يستاء منها الآخرون. الرسالة التالية: لو سمحت يا دكتور، التهابات مهبلية متكررة ورائحتها كريهة جدا. الحلقة قبل الماضية في الوصفات العشبية رقم 3 اتكلمنا عن الالتهابات المهبلية المتكررة، فأتمنى من حضرتك الرجوع إلى هذه الحلقة. الرسالة التالية: عندي التهاب شديد جدا في فروة الرأس في المنتصف، أكثر لدرجة أنه عند لبس الحجاب لازم يحصل صداع، وبقالي مدة كبيرة في هذا الأمر، واستخدمت أدوية كثيرة ولم تجدي معي. البابونينج 5 معالق، زهرة البابونينج 5 ملاعق، الميرامية 5 ملاعق، الزعتر 5 ملاعق. هذه الأعشاب تغلى، هذه الكميات تغلى في 3 أكواب ماء كبير لمدة 10 دقائق، ثم تصفى وتستخدم غسول أو سبراي للرأس صباحا ومساء. نحطها في عبوة فيها رشاشة، نبتدي نضع على الرأس أو على فروة الرأس مع التدليك صباحا ومساء، هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن. عملت وصفة زيوت تساقط الشعر، فائدتها كثيرة جدا وجميلة، ولكن رائحتها كريهة. ممكن ان احنا نزيد عليها زيت الورد، نضع عليها زيت الورد او زيت اللافندر، هنجد الرائحة تختلف وتبقى كويسة جدا معانا ان شاء الله. الرسالة الأخيرة، عايز أشيء لسقوط الشعر مع وجود أنيميا. احنا اتكلمنا قبل كده عن سقوط الشعر، ولكن الأهم الأنيميا، وأيضا تحدثنا عليها من قبل، وهي بتكون عبارة عن البنجر يقطع ويسلق مثل البطاطس. دي وصفة الأنيميا، البنجر يقطع ويسلق مثل البطاطس، يسوى جيدا، ثم هناخد الماء بتاعه وهنصنع منه عصير مع الرمان أو الفراولة، عصير مع الرمان أو الفراولة، ونبتدي ناخد كوب كبير قبل كل وجبة. دي كانت رسائل حضراتكم، اسمحوا لي بس إن احنا نقعد مع بعض دقائق قليلة قبل ما نبدأ فعاليات حلقة اليوم. الكبد في السنة النبوية، لماذا لم نقل الكبد في الطب النبوي؟ دي نقطة مهمة قوي قبل ما أبدأ كلامي في هذا الموضوع الهام. كلمة الطب النبوي للأسف تستخدم في هذه الأيام بطريقة نصب غريبة جدا. كل من ليس له عمل أصبح معالجا بالطب النبوي. إزاي؟ ما أعرفش. أي صيدلي فاشل ابتدى أن هو يعالج بالحجامة ويعالج بالطب النبوي. أي كيميائي فاشل ابتدى يعالج بالحجامة وبالطب النبوي. أي عطار أو عشاب ملوش زباين يبتدي يكتب لائحة طويلة جدا العلاج بالطب النبوي. حاشا لله أن يكون الطب النبوي بهذه السهولة، وأن يكون الطب النبوي بهذا التناول السيء في هذه الأيام. هنقف كلنا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء من اثنين: إما أن نفخر بتطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يتساقط لحم وجهنا خجلا منه صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك هتقف قدام الرسول من الخجل منه لحم الوش ده هيتساقط، لأنك لم تطبق سنته ولم تتبع هديه الشريف. فما بالكم من يتاجر بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مع احترامي للعالم الجليل الإمام ابن القيم الجوزية وكتابه الطب النبوي، ده كان في عصر نقدر نقول، وأنا برضو بخجل من هذا اللفظ، في احترام للنهج النبوي واحترام للسنة النبوية. أما هذه الأيام وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشات، كثير جدا من أصحاب اللحى وكثير جدا من غير أصحاب اللحى بيتاجر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجميعنا براء منهم إلى يوم القيامة. إن كان يجمع المال من هذه الطريقة فهو نار يصب في جوفه وجوف أهله، أعوذ بالله أن أكون منهم أو تكون منهم. قضية مهمة جدا وقضية كبيرة جدا، وعلشان كده أنا بقول إن مفيش حاجة اسمها الطب النبوي، ولكن في حاجة اسمها الطب في السنة النبوية. الطب في السنة النبوية نقدر نتكلم عن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في الناحية الطبية، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الناحية الطبية، وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية العلاجية والطبية. ولكن في هذه الأيام التي لا ندري ماذا صنعنا بها، مش هنقول الطب النبوي، ولكن هنقول الكبد في السنة النبوية. حبيت ألفت نظر حضراتكم لهذه الكلمة قبل مبدأ حديثي، حتى لا يتشدق الكثير ممن يتابعون الحلقات. ثم اليوم مساء على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي أجد الشتائم و و و و والنقد. النقد أهلا وسهلا، ولكن السب والقصف والشتائم لا يجوز لمسلم أن يفعله. ولكن أنا مصر على قولي، ما زال هناك نصابين كثيرين، ما زال هناك دجالين كثيرين، منهم من يربي اللحية ويأخذ المظهر الإسلامي ويتاجر بمرضى المسلمين، ومنهم ما بتهموش اللحية في الأصل ولكنه بيتشدق بأنه هو خبير في الحجامة وحاصل في الحجامة، وهو معهوش أي حاجة خالص من الكلام ده، لأنه لا يعطى هذا الكلام إلا لطبيب متخصص وهو ليس بطبيب، ويبتدي يتشدق ويبتدي الناس يسمعوه، ويبتدي للأسف الطيبين مننا هم اللي بيتبعوا هذا الأسلوب، ويبوء في الآخر بالفشل ويبوء في النهاية بالفشل. ونرجع نقول تاني إن الحجامة ما بيجيبش نتيجة، أو إن الطب النبوي ما بيجيبش نتيجة. وعلشان كده هتحاشى هذه الكلمة، وهي كلمة الطب النبوي، لأن السيرة النبوية شريفة ومطهرة ومبرأة من كل نصب ومبرأة من كل احتيال قد يقوم به أحد من الأشخاص. أتمنى أن الرسالة تكون وصلت. قبل ما نبدأ مع بعض فعاليات حلقة اليوم، هستأذن حضراتكم في فاصل قصير ثم نبدأ فعاليات حلقة اليوم، الكبد في السنة النبوية. فاصل قصير ونعود سويا بمشيئة الله.
أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي أنفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري، جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقر، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوي فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، وسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بحضراتكم مرة ثانية في ناقص واحد. موضوع حلقة اليوم: الكبد في السنة النبوية. يا ترى هل الرسول صلى الله عليه وسلم تكرم علينا كعادته وذكر لنا أهمية الكبد وكيفية الحفاظ على الكبد؟ ده اللي احنا هنشوفه النهاردة مع بعض، وللأسف على أيدي الصينيين وليس على أيدي العرب. بحث رائع جدا 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 اتعمل في الصين وتصرف عليه كتير قوي واخد كتير قوي من الوقت عشان يوصل في النهاية للمحافظة على الكبد. طب يا ترى ليه الكبد؟ ليه الكبد اهتموا بيه للدرجة دي؟ وليه الكبد الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف اهتم بيه للدرجة دي؟ الكبد هو محور الحياة الآدمية، زي ما قلت من قبل، الكبد هو العضو الذهبي في جسم الإنسان، يساوي أكثر من 1,000,000 جنيه في جانبك الأيمن، ولا حياة بدونه. لازم نفهم كده. ولما يبتدي الكبد يشتكي يبتدي الجسم كله يظهر عليه المشاكل والأعراض المرضية. زمان قالوا: أولادنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض. حب يصور أهمية الأولاد وهم غاليين قد إيه. أسأل الله العظيم أن يرزق الجميع الذرية الصالحة. شبهوها بالكبد. سيدنا علي بن أبي طالب له مقولة رائعة جدا، بيقول أن الرحمة في الكبد، الرحمة في الكبد، العقل في القلب، والرأفة في الطحال. خلونا الرحمة في الكبد. تخيلوا الرحمة بكل هذا المعنى الرائع اللي ربنا عز وجل أنزل جزء منها واحتفظ ب99 جزء من رحمته عنده، وكل الجزء الوحيد الواحد من 100 بيعم الكرة الأرضية، إنسها وحيواناتها. فهي الرحمة في مكان الكبد، الكبد بغلو الأولاد. علشان كده الصينيين اهتموا قوي بالعضو ده وعملوا دراسة رائعة جدا. أنا مش هدخلكم في دهاليز الدراسة، ولكن اسمحوا لي علشان برضو اللي بيتابعنا من الاستاف الطبي أو الزملاء اللي يحب يطلع على هذا البحث أو على هذه الدراسة الرائعة. هي بدأت في 24 ديسمبر 2008، انتهت في 25 ديسمبر 2012. يعني دراسة استغرقت 4 سنوات، عملوها في الصين في بكين في مقاطعة هونان. الصين بكين مقاطعة هونان. الدراسة دي حضراتكم كان فيها 40,000 حالة، 20,000 منهم من السلام الناس العاديين، و20,000 من مرضى الكبد. هذه الدراسة شملت 10,000 طبيب، 10,000 طبيب اشتغلوا على هذه الدراسة، اشتغلوا عليها في 200 مستشفى، 200 مستشفى اشتغلوا عليها في أرجاء الصين على هذه الدراسة. اتكلفت كتير، اتكلفت 20 مليون دولار. كل ده عشان يخرجوا في النهاية بست خطوات للحفاظ على الكبد. طب يا ترى ايه علاقة ده بالسنة النبوية الشريفة؟ هو ده موضوع الحلقة بتاعتنا. احنا هنسرد 6 خطوات للمحافظة على الكبد، منهم اول خطوة بتنشق الى 2 ألف وب، يعني 7 خطوات للحفاظ على الكبد. في المقابل هنذكر لحضراتكم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بتوازي هذه الخطوة أو هذه التوصية، بدون 20 مليون دولار، بدون 40,000 مريض، بدون 10,000 طبيب، بدون 200 مستشفى. الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق الله العظيم. لازم نفهم جيدا ان احنا لما نقرا حديث ليس مجرد حديث عابر في اي مجال، لازم نفهم تماما ان ده عباره عن كنز من الكنوز. الصينيين لما عملوا البحث دوت زي ما بنقول لحضراتكم، خرجوا في الاخر ب6 خطوات للمحافظه على الكبد، اوصوا بيها العالم كله بعد 4 سنوات من الشغل ومن الدراسه، وبعد هذه المصاريف اللي اتصرفت كلها خرجوا ب6 خطوات. اعتقد ان احنا مش هنقدر نغطي ال6 خطوات النهارده، خلونا نحاول مع بعض نغطي ال3 خطوات الاولى، وانا بعتذر عن استقبال الاتصالات علشان نقدر نفهم مع بعض هذا الموضوع الهام جدا. يعني اخر ربع ساعه ان شاء الله هنفتح الاتصالات مع بعض، ولكن عايز حضراتكم نركز جيدا في الكلام اللي احنا هنقوله، ونركز كويس جدا في الدراسه اللي احنا هنذكرها، علشان نقدر نخرج في الاخر بالحفاظ على الكبد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقدر نخرج في الآخر بشفاء الكبد عن طريق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم ما فعله الصينيون ورغم ما صرفه الصينيون وبرغم الجهد المشكور للصينيين. خلونا نشوف ال6 خطوات، وخلونا ناخد أول خطوة للحفاظ على الكبد من هذه الدراسة. أول خطوة كانت معانا هي حماية الكبد بالأغذية، هذا هو العنوان العريض: حماية الكبد بالأغذية. يا ترى نقدر عن طريق الأغذية بتاعتنا وعن طريق تناول الطعام بتاعنا نحمي الكبد؟ هي دي كانت أول خطوة، قسموها زي ما قلت لحضراتكم إلى 1 و2. أول حاجة: أطعمة لسد احتياجات الكبد الحيوية. أنتوا عارفين حضراتكم أن الكبد بيقوم يوميا ب 500 وظيفة، يوميا الكبد يؤدي 500 وظيفة. إذا كان القلب بيؤدي وظيفة واحدة أو وظيفتين، ضخ الدم واستقبال الدم، لا، الكبد بيؤدي 500 وظيفة. إذا كانت الرئة بتؤدي وظيفتين، استخلاص الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، الكبد بيؤدي 500 وظيفة. لو هقعد أعد مش هنجد أبدا حاجة زي الكبد إلا المخ. ف 500 وظيفة في اليوم لابد لهذا العضو من احتياجات حيوية علشان نقدر نسد احتياجاته اليومية ويقدر يقوم بوظيفته كاملة. أول خطوة: أطعمة لسد الاحتياجات الحيوية للكبد. تاني خطوة: صحة الأغذية اللي احنا بنتناولها لمنع الميكروبات والجراثيم من الدخول إلى الجسم، لأن مباشرة لازم هتعدي على الفلتر الجميل اللي هو الكبد علشان يحوطها وياخدها ويطردها برا الجسم. الخطوتين دول، تعالوا نشوف أول خطوة معانا: أطعمة لسد الاحتياجات الحيوية للكبد. على مدار ال4 سنوات وعلى مدار على عدد ال40,000 مريض، ابتدى الأطباء الصينيين يجربوا مختلف الأغذية ويقيسوا كفاءة الكبد ويشوفوا وظائف الكبد ويشوفوا حيوية الكبد ويشوفوا صورة الكبد بالأشعة التلفزيونية و إلى آخره. وصلوا في الآخر أن السكريات الأحادية هي أفضل شيء لتغذية الكبد ولسد احتياجات الكبد الحيوية. يعني ايه السكريات الاحاديه؟ يعني السكريات السهله الامتصاص. طب يا جماعه بعد ال4 سنوات هتسيبونا كده؟ لا، ما سابوناش كده، جابوا لنا افضل شيء للسكريات الاحاديه. كان اول شيء هتتعجبوا جدا هو التمر او العجوه. هتتعجبوا اكتر لما اوصوا ب7 تمرات يوميا على الريق. ايه ده؟ مش دي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش دي اللي احنا نبحنا صوتنا عليكم معها؟ يعني لازم نصرف 20 مليون دولار ونجيب 40,000 مريض او 40,000 شخص علشان نؤكد هذا الكلام؟ 7 تمرات على الريق تكفي لسد احتياجات الكبد الحيوية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه في هذا المجال؟ من تصبح كل يوم ب7 تمرات عجوة لن يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري: من تصبح بسبع تمرات عجوة لن يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالغذاء الحيوي للكبد قبل الصينيين ما يدرسوا ويقولوا. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سنته الشريفة هي تناول سبع تمرات. لازم نستخدم العقل شوية. سم ليس السم المعروف والمتناول والمتداول بين الناس، السم هنا في العالم الطبي أو في المجال الطبي هي الشوادر الحرة أو اللي احنا بنسميها الأوكسيدانتس، وهي اللي هي بتعمل شيخوخة الشهية. وجدوا أن هذه التمرات السبع تمرات بتؤخر الشيخوخة، السبع تمرات بتحارب الشوادر الحرة التي تصيب الخلايا نتيجة العمليات الحيوية الدائمة طوال اليوم، السبع تمرات تبتدي تتخلص من هذه الشوادر الحرة. السبع تمرات من أفضل مضادات الأكسدة اللي العالم صرف عليها كتير جدا علشان يوصل ليها في الآخر. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لن يضره في يومه سم ولا سحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والصينيين أوصوا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بتناول سبع تمرات على الريق. ده أول خطوة من الغذاء الحيوي للكبد. تاني خطوة يا جماعة، اللي ما عندوش أو ما عندوش مقدرة إن هو يجيب سبع تمرات، في كثير من الدول ممكن ما يكونش فيه تمر أو ما عندهمش تمر. الصينيين برضو على مدار الأربع سنوات وبالعشرين مليون دولار وبالأربعين ألف شخص وبالعشر تلاف طبيب اللي اشتغلوا على هذا البحث، لازم يوصلوا لخطوة أخرى، هيكون في ذلك عجب العجاب وأعجب من ذلك. إيه هي؟ ماء العسل أو شراب العسل. شراب العسل، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أفضل الأطعمة الحيوية للكبد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا المجال إيه؟ الشفاء في ثلاث: شربة عسل، أول حاجة شربة عسل، مش معلقة عسل هنتناولها، لا، دي معلقة عسل هتذاب في كوب من الماء ونبتدي نتناولها. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال شربة عسل، ما قالش معلقة عسل، ما قالش تناول العسل، ما قالش كل العسل؟ اليابانيين في بحث تاني ابتدوا يوضحوا لنا أهمية هذه الكلمة شراب العسل. بحث رائع في 2007 اتعمل، جابوا المية كوب من الماء وأذابوا فيه معلقة من العسل. عارفين حضراتكم وجدوا إيه؟ تحت الميكروسكوب الضوئي وجدوا أن جزيئات الماء تتشكل بنفس الشكل الكيميائي للعسل. معنى هذا علميا أن هذا الكوب أصبح بكامله عسل وليست فقط معلقة. معلقة العسل اللي اتحطت في المية واتدوبت أثرت على جزيئات المية الكاملة في الكوب الكامل، غيرت التركيب الكيميائي لهذه الجزيئات المائية، حولتها إلى نفس جزيئات العسل بنفس الفائدة الطبية بنفس الفائدة العلمية. سبحان الله. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال شربة عسل، ودي كانت تاني توصية من البحث الصيني، شربة عسل أو شراب العسل من الأغذية الرائعة جدا لمرضى الكبد وللأصحاء قبل مرضى الكبد للحفاظ على الكبد. هذه أول خطوة أو أول جزء من أول توصية بالنسبة للبحث الصيني الرائع الغالي اللي اتعمل على مدار أربع سنوات، أطعمة لسد الاحتياجات الحيوية للكبد. تاني خطوة في أول توصية كانت صحة الأغذية لمنع الميكروبات والجراثيم من دخول الجسم. يعني إيه صحة الأغذية؟ هي الأغذية ليها صحة؟ بحث الصينيين على مدار الأربع سنوات في هذا البحث عن أفضل شيء نقدر به إن إحنا نضمن تماما أن لا يدخل ميكروب أو جرثومة إلى داخل الجهاز الهضمي مع تناول الطعام من الخضروات والفاكهة و إلى آخره. أي شيء بيدخل الفم ابتدوا يبحثوا ويشوفوا الدراسات وبميكانيكية رائعة جدا وعالية التقنية ان احنا نشوف ايه اهم شيء هيمنع لي هذه الميكروبات والجراثيم من الدخول الى جوف الانسان وبالتالي هتضر الكبد على مدار الايام. وجدوا ان الخل افضل الاشياء بالنسبه للتخلص من الميكروبات والجراثيم، اقوى الاشياء والسوائل للتخلص من الميكروبات والجراثيم كان هو الخل، لدرجة أن وجدوا بعض البويضات التي تحملها بعض الطفيليات والديدان توضع على وريقات الخضروات ووريقات زي الجرجير أو الفجل أو السبانخ أو إلى آخره، ما قدروش يتخلصوا منها بشتى الطرق الكيميائية إلا عن طريق الخل. فأوصوا بغسل جميع الخضروات وبغسل جميع الفاكهة وبغسل جميع الأطعمة قبل طهيها بالخل. طب يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم جاب سيرة الخل وصانا بالخل؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه، إن الخل نعم الأدم، والأدم يعني نعم الأدم، والأدم يعني الطعام. ده موجود في مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الخل نعم الأدم، أفضل طعام وأفضل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وبيوصينا به هو الخل. حديث آخر، نعم الأدام الخل، اللهم بارك لنا في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل، رواه ابن ماجه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. توصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الخل، ما ذكرش أي شيء تاني، ما وصاش بهذه الكيفية على أي شيء تاني موجود في البيت، ولكن أوصى بالخل عشان الصينيين ييجوا بعد هذه الأعوام، بعد هذه الآلاف من السنوات يعملوا بحث بهذه القيمة العلمية والطبية الرائعة عشان يوصلوا في الآخر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الخل نعم الأدم، أي أفضل من أفضل الأطعمة. وطبعا فوائد الخل لو قعدنا نكررها ونقولها مع بعض قلناها كتير قوي، لو تتذكر حضراتكم في رمضان الماضي في برنامج الصيدلية المنسية استطردنا فيه كثيرا جدا، والحمد لله رب العالمين أحمد الله إن أنا فعلا قلت هذا الكلام قبل ما الصينيين يقولوه، الحمد لله رب العالمين. لو هنبحث في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنجد ما لا يتخيله عقل. آدي تاني شق من الخطوة الأولى، وهي صحة الأغذية لمنع الميكروبات والجراثيم من الدخول إلى الجسم. دي كانت أول توصية أذكركم بها تاني سريعا، حماية الكبد بالأغذية بتنقسم إلى 2 أطعمة لسد الاحتياجات الحيوية للجسم، واقتصروا على 7 تمرات على الريق مع شراب العسل أو إحداهما، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من تصبح كل يوم ب7 تمرات عجوة لن يضره في ذلك اليوم سم ولا حسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا قال صلوات الله وسلامه عليه، الشفاء في 3، وبدأ بشربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهي أمتي عن الكي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وخص بالذكر شربة عسل، ولم يقل صلى الله عليه وسلم العسل فقط، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أكل العسل، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه ذكر شربة عسل، وشفنا إزاي اليابانيين أثبتوا هذه الكلمة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم، إن كان في أدويتكم خير ففي شرطة حجام أو شربة عسل، حديث آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في أكثر من حديث، شربة عسل باللفظ بالكلمة. الصينيين أثبتوه زي ما أقولوا هعيد تاني طول الحلقة، ب$20 مليون و40,000 حالة أجري عليها البحث، 100,000 طبيب اشتغلوا، و200 مستشفى سخرت لهذا البحث، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم نطق بهذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه منذ آلاف السنوات. الخطوة الثانية في أول خطوة أو الجزء الثاني في أول خطوة أو أول توصية كانت صحة الأغذية والمشروبات لمنع الميكروبات والجراثيم من الدخول إلى الجسم، لأنها تؤذي الكبد وهتحمله ما لا طاقة له به. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أوصوا بالخل، وجدوا أنه أفضل شيء لإزالة هذه الميكروبات والجراثيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الخل نعمة الأدم، أي الطعام، هذا في رواية مسلم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، بارك اللهم بارك لنا في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل، رواه ابن ماجة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، توصية الرسول صلى الله عليه وسلم، دي أول خطوة للحفاظ على الكبد من الخطوات الست في البحث الصيني. تاني خطوة موجودة معانا النوم. الصينيين أوصوا بعدد ساعات كافية من النوم، وابتدوا يحددوا، شوف بقى الأغرب من كده، طريقة النوم. بدأوا إن هم يحددوا النوم من بعد الساعة 8 مساء وليست بعد 10 مساء، يعني أقصى شيء 10 مساء. ثم الاستيقاظ بعد 6 ساعات، ثم النوم مرة ثانية بعد الضحى. يا دول بيفسروا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تماما. صلى الله عليه وسلم كان بينام من بعد العشاء، يقوم الليل قبل الفجر، يصلي الفجر، بينام ساعة، ثم صلوات الله وسلامه عليه يبتدي القيلولة بتاعته كانت قبل الظهر. صلوات الله وسلامه عليه نفس الكيفية أوصى بها الصينيون. يبقى الخطوة الثانية النوم الكافي، وأيضا طريقة النوم من الأشياء المهمة جدا للحفاظ على الكبد. لو بصينا في هذه النقطة هنجد أن تقريبا كلنا بنفتقد هذه الخطوة، وعلشان كده تقريبا كلنا الكبد في مشكلة، والكبد بيعاني من هذه الحياة العصرية اللي احنا بنعيشها، التي لا معنى لها ولا طعم للأسف، اللي بيسهر لغاية الساعة 3 الفجر ويصحى الساعة 2 الظهر، واتقلبت الآية تماما. كلام طبعا طبيا ليس له صحة أبدا وليس له فائدة أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور اللي كلنا عارفينه، إن لبدنك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطاء البدن الراحة التامة والكاملة حتى يستطيع أن يكمل وظائفه الحيوية طوال اليوم، ومن أولها الكبد. وعلشان كده بنبتدي نقول تاني إن الصينيين ابتدوا بيبحثوا، هم لا يدروا سبحان الله، عن تطبيق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تاني خطوة بذكر حضراتكم بيها النوم، عدد ساعات كافية من النوم، كيفية النوم اللي أوصى بيها الصينيين. هنجد إن هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، النوم بعد الساعة 8 أو أكثر إلى أكثر الساعة 10 مساء، ثم الاستيقاظ بعد 6 ساعات من هذا النوم، ثم ممارسة الحياة العادية، والنوم مرة ثانية قبل الظهر، أو لما حددوها من 11 إلى 12 ظهرا، أو من 12 إلى 1 ظهرا، يعني نفس اللي احنا بنقول عليها القيلولة، واللي هي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نفس الطريقة ونفس الكيفية اللي كان صلوات الله وسلامه عليه بيعيش بيها وأوصانا بيها، هي نفس النتيجة اللي خرج بيها البحث الصيني بعد ما انفاق 20 مليون دولار واستهلاك 100 ألف طبيب، 10,000 طبيب، وعمل مضني على 40,000 شخص على مدار 4 سنوات، علشان في النهاية يخرجوا سبحان الله ويوصوا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن لبدنك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم. بالله عليكم، حد يجد هذا الكنز ويفرط فيه؟ بالله عليكم، حد يجد هذا الكنز ويتلاعب به كما نفعل نحن؟ ما أعتقدش. كل ذي لب وكل ذي عقل أبدا مش هيرضى بالتفريط في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مش هيرضى أبدا أن يترك سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل المجالات. وهذه أكثر المجالات تعقيدا وهي الطب والصحة. توصيات الرسول صلى الله عليه وسلم بتماثل تماما ما أوصى به الصينيين وكثير من الأبحاث الأخرى. أكيد أنا ما اطلعتش على كل الأبحاث، هنجد أن هي بتصب كلها في بوتقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى تاني خطوة أو تاني توصية من التوصيات الست للجماعة الصينيين بعد البحث المضني على مدار 4 سنوات كان النوم وطريقة النوم. النوم ساعات كافية. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا إن لبدنك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام بيطابق نفس البحث الصيني. أيضا كيفية النوم من بعد 8 أو بعد 10 إلى غاية 10 مساء النوم، ثم الاستيقاظ بعد 6 ساعات، ثم ممارسة الحياة العادية، ثم النوم وقت القيلولة أو وقت الظهيرة كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. نفس التوصية حتى نحصل على صحة كاملة لهذا العضو الذهبي الكبد، هذا العضو الرائع التكوين، هذا العضو الهبة من الله عز وجل، هذا العضو الذي يساوي ملايين الجنيهات ولا تستقيم الحياة بدونه. دي كانت تاني خطوة من البحث الصيني. ثالث خطوة كانت كيفية الرقاد. كيفية الرقاد، يا ترى هيوصوا بيها ان انت تنام على ظهرك، ولا انت تنام على جنبك الشمال، ولا انت تنام على جنبك اليمين، ولا تنام وانت قاعد، ولا تنام وانت واقف، ولا ما تنامش خالص. اوصى بيها الصينيين ازاي؟ مع 4 سنوات من البحث لازم نخرج في النهاية بتفصيل كامل على الكيفية اللي انا اقدر احافظ بها على الكبد وعلى صحة الكبد حتى تستقيم الحياة تماما، واقدر في هذه الحالة ان انا استمتع بالحياة التي وهبها الله لنا. كان الرقاد بتوصية الصينيين على الجانب الايمن. الرقاد على الجانب الايمن، تنام حضرتك على الجانب اليمين. عارفين طبيا ليه؟ الكبد في الناحية اليمين، لما أنا هبتدي أنام على الناحية اليمين هريح الكبد، هريح الكبد، مش هيبقى. أنا عايز حضراتكم تتخيلوا أن يدي هذه هي الكبد، إيدي ديت الكبد، الكبد معلق من فوق من هنا كده بأربطة، معلق من فوق كده بأربطة. طيب أنا لما أبتدي الجانب الكبد موجود في الجانب اليمين، لما أبتدي أريح الكبد هبتدي أريح الشد اللي موجود على الأربطة، وبالتالي يبتدي يرتاح الكبد في هذا الجانب بطريقة لم تحدث من قبل. هيبتدي الشد اللي موجود يستريح، هيبتدي الجهد اللي بتعمله الأربطة اللي فيها الكبد تستريح، هيبتدي الكبسول بتاع الكبد اللي احنا بنسميه الهيباتيك كبسول يبتدي يريح، هتبتدي الدورة الدموية تستقيم، هتبتدي الأغذية الكاملة تصل إلى الكبد كما نريد، وبالتالي يبتدي الكبد يكون في أفضل حالاته وأيضا في أفضل صحة من الممكن أن تكون. طب يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بطريقة النوم، ولا صلوات الله وسلامه عليه وحاشا لله نسينا في هذه الحالة؟ لا أبدا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نسيناش أبدا، وما نسيش تفاصيل حياتنا. أنا أستاذن حضراتكم هاخد فاصل قصير جدا وأعود تاني في كيفية الرقاد التي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. فاصل قصير ونعود سويا بمشيئة الله.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل، فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل. قل لي لماذا، قل لي تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بحضراتكم مرة ثانية في ناقص واحد، برنامجكم الأسبوعي الطبي. وكنا سويا قبل الفاصل نتحدث عن النقطة الثالثة في هذا البحث الصيني الرائع والغالي الثمن والغالي القيمة، كيفية المحافظة على الكبد. وكنا نتحدث سويا عن الرقاد أو كيفية الرقاد أو الاضطجاع أو النوم، وهم أوصوا بالنوم على الجانب الأيمن. تعالوا نشوف في السنة النبوية الشريفة الرسول صلى الله عليه وسلم منسيش الحكاية دي وذكرنا بيها وأوصانا بيها، وفي أكثر من حديث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش على الشمال، ما قالش على الظهر، ما قالش ضجع وسكت، لا، صلى الله عليه وسلم حدد تماما، وكأنه مش وكأنه ده يدري ويعلم صلى الله عليه وسلم أن هذه الكيفية هي الأفضل للكبد وللحفاظ على الكبد وعلى صحة الكبد. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضجع على شقه الأيمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها بتشرح لنا وبتوصف لنا نوم الرسول صلى الله عليه وسلم، بتقول: كان إذا صلى ركعتي الفجر اضجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. نفس الكيفية اللي احنا ذكرناها في البحث الصيني. حديث ثالث ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، عن البراء بن عازب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النوم أو الرقاد على الشق الأيمن أفضل طريقة للحفاظ على الكبد. دي كانت التوصية الثالثة للطب الصيني أو للبحث الصيني الذي استغرق 4 سنوات من العمر، والذي كلف 20 مليون دولار من النقود، والذي أخذ مجهود 10,000 طبيب وأشغل 200 مستشفى على مدار 4 سنوات، وأجري البحث على 40,000 شخص منهم 20,000 صحاح البدن و20,000 من مرضى الكبد، خرجوا في الآخر ب6 توصيات مهمة جدا للحفاظ على الكبد. وزي ما حضراتكم شفتم، إحنا من غير ما نصرف مليم واحد، من غير ما نشغل مستشفى واحدة، من غير ما ناخد مجهود من أي طبيب، فقط أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط توصيات الرسول صلى الله عليه وسلم بتوازي هذه القيمة وأكثر من النقود، وتوازي هذه القيمة وأكثر من العمر، وتوازي هذه القيمة وأكثر من المجهود ومن العمل. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متماثلة تماما بما أثبته هذا الطب الصيني. أنا بعتذر لحضراتكم عن طيلة الحديث وعن عدم استقبال المكالمات. خلونا نبتدي نستقبل مكالمات حضراتكم ومداخلاتكم. خلونا ناخد أول اتصال معنا. السلام عليكم، الأخت أم محمد من الشرقية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
ممكن أسأل حضرتك، كان جوزي تعبان، عنده سكر وعنده فيروس سي وعنده حصوة على المرارة وعنده شيلة في الدم، فأنا عايز حضرتك تلفون حضرتك وعايز أكشف يعني عند حضرتك.
طيب هرد على حضرتك يا أم محمد، أشكرك. أخت نعمات من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بحضرتك يا ستي.
أنا كنت بشكي من حصوة المرارة، والحمد لله لما جبت حضرتك وخدت العلاج الحمد لله ربنا شفاني. أنا بشكر ربنا وبشكر حضرتك بصراحة يعني.
شكر الله لك. شكرا الله لك.
ربنا يكرمك يا رب ويجزيك كل خير على اللي تتكلموا معايا.
ربنا يحفظك ويبارك لك. يعني الحمد لله الحصوة ما فيش خالص؟
لا الحمد لله.
يعني ما فيش عمليات؟
الحمد لله مشيت الحمد لله.
ما فيش عمليات الحمد لله؟
لا 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 لا، انا كنت رحت وقالوا لي هتعمل عملية. فالحمد لله لما جبت حضرتك واخدت العلاج فالحمد لله ما فيش.
الحمد لله رب العالمين. فضل الله عز وجل. الحمد لله.
الحمد لله.
ربنا يتم نعمته عليك وعلي وعلى المسلمين اجمعين يا رب.
متشكرة جدا يا دكتور.
شكر الله لك.
وربنا يجازيك كل خير يا رب.
شكر الله لك يا اختي. شكرا شكرا جزيلا. استاذ محمود من الشرقية، السلام عليكم. تفضل حبيبي. اهلا.
بعدين يا
دكتور. تفضل.
انا الم في رجلي الشمال، ماسك كفه رجلي كده من كفه رجلي ووصفه رجلي والفخده كده.
يعني الرجل كلها؟
تمام.
حاضر.
تمام.
حاضر. حاضر يا محمد.
رحت للدكتور. قال لي المشكلة كلها مش في الرجل، المشكلة في الظهر عندك.
تمام.
غضروف.
ضغط صحيح، ضغط على العصب. أيوة.
طيب. دلوقتي حضرتك طالب مني أشعة. أنا لسه ما عملتش حاجة، لسه ما عملتش أشعة ولا حاجة.
الوزن أخباره إيه يا محمود؟
أنا 70 كيلو.
كم؟
70.
70؟ كم كيلو يا محمود؟ كم كيلو يا محمود؟ طب واضح، واضح ان في مشكله في الاتصال مع محمود. حاضر هرد عليك يا محمود. حاضر. خلونا نجاوب الاخت ام محمد. عندها سكر، عندها فيروس سي، وعندها حصوه على المراره، وعندها سيوله في الدم. اولا السيوله في الدم يا اخت الفاضله بتبقى يعني غالبا نتيجه فيروس سي. طبعا السكر من الاشياء الخطره جدا على الكبد. حصوة المرارة مش هنبص لها دلوقتي عشان مش عايزين ان احنا نعمل عبء او حمل على الكبد. عموما حضرتك تقدري تشرفيني، اهلا وسهلا بيكي. وصفة السكر احنا قلناها من قبل سريعا، ورق التوت يغلى ويشرب بعد كل وجبة. ورق التوت يغلى ويشرب بعد كل وجبة، بيخفض السكر بطريقة طيبة جدا. فيروس سي احنا معلش الوصفة، وحصوات المرارة كذلك ما بنقولهاش على الهواء زي ما حضراتكم تعودتم مني. الأخت نعمات، مدام نعمات، كان عندها حصوة في المرارة، فضل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، مع العلاج بالأعشاب راحت الحصوة ولله الحمد والمنة. مفيش عملية، كانت خايفة جدا من العملية، ودايما طبعا بنذكر قول الله تعالى رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، صدق الله العظيم. اللهم أمين يا رب. الأخ محمود عنده ألم في الساق اليمنى، باسك من آخر الظهر أو أسفل الظهر في الفخذ من الخلف ثم الساق ثم كف القدم. ده اللي احنا بنسميه السياتيكا، أو التهاب في السياتيك نيرف اللي هو احنا بنسميه عرق النسا. ده بيبقى ناتج نتيجة ضغط على الفقرات أو اللي هي خارج منها هذا العصب، وبالتالي بنحس بالألم الموجع اللي انت بتحس بيها يا محمود. يعني ياريت تتابع مع الدكتور اللي مع حضرتك، مفيش مشكلة، مجموعة زيوت اللي هقولها لك تبتدي ان انت تستخدمها دهانا تدليك صباح ومساء. زيت الخردل، زيت الجنزبيل، زيت الكافور، وزيت الثوم، وزيت النعناع بكميات متساوية. هنبتدي ندعك ندلك على هذا الأماكن، كل الأماكن اللي فيها الألم وأسفل الظهر، صباحا ومساء بعد عمل كمادات ساخنة. ناخد الاتصال التالي. السلام عليكم. استاذ اسماعيل من دمياط، السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم، اتفضل.
ازيك يا دكتور اسامه؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا بيه؟
فضل من الله عز وجل.
عندي مشكله بالنسبه للزوجه، يعني
اتفضل يا
فندم. في تعب في رجلها في المفصل الشمال، والتعب دوت كله موصل للكفه كلها، للقصبه كلها يعني.
المفصل الشمال، المفصل الشمال من الفخذ ام الركبه؟
من الركبه.
من الركبه ولا من
النازل؟ من القصبه كلها.
الالم بيبدا منين يا استاذ اسماعيل؟
بيبدا من الركبه من تحت. من الركبه من تحت.
تمام.
من الركبه من تحت.
بقالها قد ايه؟
بقالها النهارده حوالي من شهرين.
وزنها قد ايه؟
وزنها حوالي 80 85. بس احنا رحنا للدكتوره اسامه، الدكتور اسامه، وعملنا اشعه رنين مغناطيسي.
تمام.
وعملنا مدح ذري لان هو شك في حاجه، فطلع المدح الذري نظيف
الحمد لله،
ورنين المغناطيسي ما طلع ما فيش فيه حاجه
الحمد لله.
ولكن في النهايه في دكتور قال بان في شويه ميه موجودين على الركبه.
طيب الميه اللي موجوده على الركبه ما اخذنالهاش علاج من الطبيب؟
ما اخذتلهاش علاج لحد دلوقتي يا دكتور.
هو اللي شخص في ميه على الركبه ما كتبش علاج؟
لا.
امال قال ايه؟
لا ما كتبش علاج ليه؟
طيب هرد عليك يا استاذ اسماعيل. حاضر.
ماشي. حاضر.
استاذ ابو المعاطي من دمياط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل.
بالنسبه للفيروس سي لله الحمد يعني وربنا يكرمك، انا عانيت كتير منه، وانا اسمي ابو المعاطي محمد فوزي من دمياط مركز فرسكور الروضه.
اهلا وسهلا.
ذهبت لدكاتره كتير علشان الفيروس ده، ولله الحمد سمعت حلقه من حلقاتك في ذات الايام، يعني يأست وكنت واقف على اني هاخد الابر. فلله الحمد سمعت حلقه من حلقاتك فجيت لك واخدت ثلاث جرعات، والحمد لله كان الفيروس عندي 330,013.
تمام.
فخدت 3 جرعات الحمد لله بقى نيجاتيف.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. فأنا بدعو كل واحد صاحب فيروس فيه يبطل أي علاج ويتوجه مش لك والله لكن لله سبحانه وتعالى، يتوجه لك وياخد الجرعة بتاعتك لأن حاجة سهلة وبسيطة وماهيش مأثر على الجسم في شيء.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله بشتغل في كذا شغلة يعني وأخدت الجرعة والحمد لله ربنا شفاني وعافاني من هذا الفيروس.
الحمد لله يا أستاذ عبد المعاطي. الحمد لله رب العالمين.
الله يكرمك يا دكتور.
أسأل الله العظيم أن يتم نعمته عليك وعلي وعلى المسلمين أجمعين. شكر الله لك الاتصال يا أخي الفضل. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رسمت يا دكتور، أنا جبت كريم وجه القمر، هل من ممكن أستعمل المكياج بعد الكريم يعني ولا منفعش؟
تستخدمي إيه يا فندم؟
هل ممكن يعني أستعمل كريم وجه القمر، ممكن أستعمل المكياج يعني ولا يضر بشرته كده؟
تستخدمي إيه معاه؟ مش سامع حضرتك.
أستخدم بودرة مائية.
لا عادي، ما فيش مشكله يا فندم، ما فيش مشكله خالص
يعني عادي، مش ممكن ياثر يعني على البشره؟
لا ما فيش مشكله خالص يا امه الله، ما فيش مشكله خالص. شكرا الله لك. ام كريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
انا والدتي عايزين يغيروا لها مفصل رجليها الاثنين وهي جسمها مليان 90 كيلو، فهي لو خست ممكن ما يغيروش ولا لازم يغيروه؟
لا ممكن ما يغيروهوش
يعني لازم تخس.
ولو غيرته لازم تخس.
طب هي بس بتاخد لبص فورتالين على طول؟
لا مش صح طبعا،
مش صح. طب ماشي، ممكن يعني تقول لنا نصيحة تعملها بس بعد ما في؟
حاضر.
شكرا دكتور.
شكرا الله لك. خلونا نجاوب اتصالات حضراتكم. استاذ اسماعيل زوجته عندها الم في المفصل الشمال وهي 85 كيلو وعندها ميه في الركبه. اولا الماء اللي في الركبه ليه علاج طبي بنكتبه بحيث ان الميه دي تنزل بمشيئه الله عز وجل. ايضا بنلف رباط ضاغط من الصباح الى المساء، بنفكه بس لما تيجي تنام يفضل موجود باستمرار الرباط الضاغط. 85 كيلو لازم تخس على الاقل 10 كيلو علشان نشيل شويه من الحمل اللي موجود، لان اكيد في خشونه في الركبه وهي دي سبب الالم، وقد تكون هي ايضا سبب الماء اللي اتكونت في الركبه او نتيجه خبطه الله اعلم. الاستاذ ابو المعاطي كان عنده فيروس 300. استاذ ابو المعاطي ما شاء الله دقيق قوي في كل حاجه، يعني قال عنوانه واسمه كاملا وكل حاجه. استاذ ابو المعاطي كان 330013 الفيروس البي سي ار بتاعه، لله الحمد والمنه الحمد لله رب العالمين، اصبح نيجاتيف تماما ولله الحمد. ربي يزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، صدق الله العظيم. اللهم امين يا رب. وزي ما بنقول دايما هي دي بصمه رحمه ربنا عز وجل علينا، العلم. اسال الله العظيم ان يجعلنا من العلماء الدائبين على طلب العلم دائما، هي دي رحمة ربنا بينا، الحمد لله رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أم كريم بتسأل سؤال مهم جدا، الدكاترة شافوا مامتها أو والدتها فقالوا لها لازم يحصل تغيير في المفصل وهي 90 كيلو، لو خست من الممكن جدا الحالة تتحسن لدرجة أن احنا ما نحتاجش تغيير مفصل، ولو عملت تغيير مفصل لو الدكتور ماشي صح لازم هيوصيها بان هي تخس من قبل عشان المفصل اللي اتركب نفسه ما يبتديش يحصل فيه مشكله ثانيه. احنا اتكلمنا مع بعض النهارده عن البحث الصيني المهم جدا عن الحفاظ على الكبد، وكنا بنتناوله سويا في 6 نقاط، هو البحث خرج ب6 نقاط، هذكر حضراتكم تاني واتمنى ان انتم تنشروا الكلام ده بين زاويكم لان ده نشر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش نشر للبحث الصيني. أنا ما بتكلمش على البحث الصيني، أنا بتكلم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن احنا شفنا قد إيه البحث اللي اتصرف عليه 20 مليون دولار واللي اشتغلوا فيه 4 سنوات كاملة، وهقول مكانه تاني الصين في بكين، مقاطعة اسمها مقاطعة هونان. اتعمل هذا البحث في 200 مستشفى واتعمل على 20,000 إنسان صحيح و20,000 مريض من مرضى الكبد على مدار ال4 سنوات، واتصرف عليه زي ما بقول لحضراتكم 20 مليون دولار علشان يخرجوا في النهاية بتفسير لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرجوا في النهاية بإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم ألهلنا من قبل. هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم، رحمة ربنا المهداة إلى العالمين. ولكن إحنا للأسف كنز بين إيدينا وثروة بين إيدينا وفي ديننا
وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرته الشريفة، ولكن لا نعبأ بها ولا نلتفت إليها. وزي ما قلت في أول حلقة هذكر حضراتكم تاني، أنا ما حبيتش أقول الكبد في الطب النبوي، لأن كتير من يتاجرون بهذه الكلمة للأسف نصابين وأفاقين، وبيستغلوا قربنا من الله عز وجل ومن ديننا وحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويبتدوا يشتغلوا على هذه الوتيرة. كتير للأسف من القنوات، وللأسف تحمل مسمى قنوات دينية، بيشتغلوا على هذا المسمى ولا يعلمون شيئا أبدا، ويوم ما بيتعب هو أو ابنه بيجري جري على الطبيب، مش عارف ليه ما بيعالجوش، هو فاتح قناة طويلة عريضة وجايب للأسف كل أدوات النصب وكل أدوات الاحتيال. وزي ما بقول لحضراتكم، ابنه نفسه مرة تعب، فاللي في القناة بيسألوه ما خليتش ليه والدك يعالجك؟ قال لهم وأنا مجنون أخلي والدي يعالجني؟ لأن عارف هو إيه، وعارف أنه مش طبيب، وعارف أنه هو فقط بيمتهن هذه المهنة وليس له ناقة ولا جمل فيها، وكثير من هذه الأصناف. وعلشان كده بعدت تماما عن هذا اللفظ الطيب النقي، وهو الطب النبوي. أتمنى أن إحنا ننشر هذه الرسالة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتمنى من حضراتكم، وأنا بعتذر، هنكمل مع بعض الحلقة اللي جاية الثلاث الخطوات الباقية من البحث. فبرضو بستأذن حضراتكم تعوروني ساعة من الجمعة القادمة بمشيئة الله، نكمل سويا الكبد في السنة النبوية. أشكر لكم حسن المشاهدة، جزاكم الله عنا كل خير. إعادة هذه الحلقة إن شاء الله هتكون الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إلى أن ألقاكم يوم الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.